أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في تفاصيل النشرة. يتوجه وزير الخارجية الإيراني للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستعقد يوم غد وفقا لما تم تخطيطه من قبل الوسيط العماني والاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن التقدم في المحادثات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية، مبينا أن الوفد الإيراني سيعدل كل خطوة من خطواته وفقا لسلوك الجانب الآخر. شن طيران العدوان الأمريكي عدة غارات على مديرية باجل في محافظة الحديدة الساحلية غربية اليمن، وأكدت مصادر يمنية أن مناطق متفرقة من المحافظات صنعاء ومأرب وعمران وصعدة تعرضت إلى هجمات جوية مماثلة. ويواصل الطيران الأمريكي غاراته على اليمن منذ استئناف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني بعد تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. للمزيد بشأن غارات العدوان الأمريكي على اليمن نستمع إلى مقاله الإعلامي سلطان السدح.
آخر الأخبار عن العدوان الأمريكي على اليمن هي ما ورد قبل قليل عن 6 غارات شنها العدوان الأمريكي على مديرية باجل في محافظة الحديدة. يأتي هذا ضمن تصعيد مستمر خاص على محافظة الحديدة وفي إطار التصعيد الكلي على اليمن في مختلف المحافظات. كما استمعنا قبل قليل الغارات التي شنها العدوان على مناطق محيطة بالعاصمة ليلة الأمس، وكذلك في مديريات في محافظة صنعاء وأيضا في محافظة عمران ومحافظة مأرب، إضافة إلى الاستهداف المستمر والمتكرر على جزيرة كمران في الحديدة ومختلف المناطق هناك، وكذلك عاود الاستهداف لميناء الصليف المدمر أصلا بفعل غاراته، وهو ميناء نفطي مدني يستفيد منه ملايين اليمنيين كشريان وحيد للنفط والاحتياجات النفطية الأخرى. يأتي هذا العدوان في إطار التصعيد الأمريكي المستمر ضد المدنيين، وأثاره كالعادة ربما كما تعودنا دائما تكون الأضرار مادية في المصالح العامة، في خدمات الناس، فيما يخص الممتلكات الخاصة وإلى ذلك من الأهداف التي يبدو أن الأمريكي كل يوم يتخبط أكثر فيها. شاهدنا ليلة البارحة استهداف لحي الجراف الشرقي، الحي السكني المكتظ بالسكان أصلا، في غارة عشوائية استهدفت حوش أحد المنازل ومحلات تجارية، وكأن الغارات الأمريكية ترمى بلا هدف محدد أو هدف فاشل بسبب الضربات اليمنية. القوات المسلحة اليمنية تعلن بين حين وآخر عن تنفيذ عمليات اشتباكات مستمرة سواء مع حاملة الطائرات هذه رومان أو مع حاملة الطائرات فينسون في البحر العربي، وهذه الاشتباكات دائما تؤكد القوات المسلحة أنها تؤتي ثمارها في إفشال هجوم أو الحد من هجوم أمريكي.
استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمتهم في مواصي خان يونس. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف خيمة تعود لعائلة نازحة في منطقة المواصي، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 51,350، والإصابات إلى أكثر من 117,250. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، وكان من بين المعتقلين 4 أسرى محررون في صفقة التبادل الأخيرة من مدينة قلقيلية. وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها في عدة مدن وقرى شمالية الضفة الغربية، حيث اقتحمت فجر اليوم مدينة قلقيلية وحولت أحد منازل المدينة إلى ثكنة عسكرية. واقتحمت قوات الاحتلال قريتي برقين واليامون غرب جنين وأحياء في مدينة نابلس، فيما اقتحمت حارة أبو سنينة ب في مدينة الخليل جنوب الضفة وداهمت منازل المواطنين بينهم منازل لأسرى لدى الاحتلال. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها طلب كيان الاحتلال تعليق تنفيذ مذكرة توقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف غالانت، مؤكدة المضي في الإجراءات القانونية دون تغيير. وشددت المحكمة في بيان لها على أن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب، في حين تشمل الاتهامات الأخرى القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية، لافتة إلى أن نشر أوامر الاعتقال يأتي في إطار الشفافية ويعد خطوة تصب في مصلحة الضحايا، وأن الإجراءات القضائية ستستمر وفق قواعد نظام روما الأساسي. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن نحو 500,000 شخص نزحوا مجددا في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، وذلك بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال. وأوضحت الأونروا أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية وتكاد تكون غير صالحة للحياة. في سياق متصل أكدت الأونروا انتشار الجوع وتفاقمه في قطاع غزة، مع توقعات بأن ينفد ثلثا الإمدادات الطبية الأساسية في أقل من شهرين، في وقت تنتظر فيه 3,000 شاحنة محملة بالمساعدات المنقذة للحياة للدخول إلى قطاع غزة. تتواصل المواقف الرافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية قالت إن إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية. يأتي ذلك في وقت تطالب فيه مدريد بوقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال منذ عام 2023 بسبب عدوانه الوحشي على غزة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله في هذه النشرة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فرافقونا. لأطفالنا الأعزاء، بعد لحظات نقدم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. في تمام الساعة 5 نشرة خبرية جديدة، عند 5:13 يأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات. أفاق التقريب يأتيكم في الساعة 5:27، بعد ذلك يأتيكم من أعلام المؤمنات. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:14 يأتيكم الفائزون. قصص من الحياة في الساعة 6:26 يليه من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:58. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:05. تستمعون إلى برنامج سوريا تحت المجهر في الساعة 7:13 وعلى مدى نصف ساعة. برنامج الأوائل في إيران يأتيكم في الساعة 7:46. في تمام الساعة 8 تابعوا نشرة خبرية جديدة. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، اليوم قررنا أن نحكي لكم عن فوائد تناول الفطور عند الصباح.
أها، تعرفون لماذا؟
لأن وجبة الفطور لها أهمية كبيرة جدا.
نعم، وهي من الوجبات الرئيسة يا أصدقاء.
من منكم يا أصدقائنا يتناول الفطور بانتظام وأيضا يتناول العسل في وجبة الفطور؟
أنا يا حنان أتناول الفطور بانتظام وأيضا حتما أتناول العسل في الفطور. ويعرفون أصدقائنا الأعزاء بأن للعسل فوائد كثيرة، وقد وهبنا الله العسل وأنه يشفي كثيرا من الأمراض.
خير ما تفعلين يا جنان، وخير ما يفعل أصدقاؤنا الذين يتناولون العسل عند الصباح.
نعم، ومع الفطور. إذن أحبتنا أصدقائنا الحلوين، بعد قليل ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم.
قصتنا لهذا اليوم ستكون عن حشرة صغيرة لكنها كبيرة في كل شيء.
هي كبيرة في عملها وتعاونها، وكبيرة في إنتاجها، وكبيرة في صبرها، وفي كل شيء.
نعم يا أصدقائنا، هي باختصار حشرة تعطينا غذاء مهما جدا، يمنحنا القوة والنشاط. هذه الحشرة تعطينا العسل.
نعم العسل. هل عرفتم الآن اسم هذه الحشرة؟
أكيد أصدقاؤنا يعرفون اسم هذه الحشرة، إنها النحلة.
ولذلك سوف تكون قصة اليوم عن مملكة النحل.
تعالوا معنا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد قليل إن شاء الله.
أصدقائنا، كانت النحلات يعملن بجد ونشاط منذ الصباح. لقد تعودت النحلات في خلية النحل أن يعملن يوميا دون ملل أو كسل، ولكن هذا اليوم بالذات طلبت ملكة النحل أن يعمل النحل الباقون بنشاط أكثر. تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ تعالوا معنا لكي نتعرف على سبب طلب الملكة أن يعمل النحل في خلية النحل بنشاط أكثر هذا اليوم.
أرجوكم يا صغار النحل، أرجوكم أن تعملوا بنشاط أكثر هذا اليوم.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحولة.
لماذا تريدين منا أن نعمل أكثر هذا اليوم؟
اليوم عليكم أن تعدوا عسلا كثيرا لكي نقدمه لبقية الحيوانات والطيور.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحول.
لقد سمعت ما قلتيه لنحولة.
إذن عليك أنت أيضا يا نحول أن تعمل بجد ونشاط هذا اليوم.
حاضر أيتها الملكة.
أيتها الملكة، كيف ستقدمين العسل لأصدقائنا الحيوانات؟
كثير من الحيوانات يحبون تناول العسل يا نحولة، وبما أنه غذاء مفيد فقد قررت أن نقوم بتوزيع العسل مجانا على الحيوانات.
فكرة جيدة فعلا، أنت ملكة رائعة.
هيا يا نحول، لا تتكلم كثيرا، هيا عمل. هيا.
حاضر أيتها الملكة. حاضر.
وكيف سيعرف بقية الحيوانات أننا سنصنع لهم العسل؟
يا نحولة، أنا سوف أقوم بالإبلاغ عن ذلك. سوف أتجول في الغابة وأقوم بالإعلان لكل الأصدقاء.
لا يا طول مالك، أرجوك أن أقوم أنا بهذه المهمة.
أنت عليك أن تعمل فقط داخل الخلية يا نحول. أنت وباقي النحل والنحلات.
صحيح أيتها الملكة.
إذن سوف أخرج الآن لكي أبدأ بالإعلان عن توزيع العسل.
إلى اللقاء أيتها الملكة. إلى اللقاء.
مع بعضكم ولا تنسوا ذلك.
حاضر أيتها الملكة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. يجب أن نعمل بسرعة لكي نصنع العسل.
نعم ذلك صحيح. هيا بنا.
هيا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، خرجت الملكة تقول لباقي الحيوانات في الغابة إن هناك وجبة كبيرة من العسل سوف تقدم لهم مجاناً. أوه. في هذه الأثناء وبينما الملكة تتجول في الغابة شاهدها الدب فقال لها:
ها؟ ماذا؟ عسل! عسل!
نعم أيها الدب عسل!
أنا أحب العسل كثيراً يا مالكة النحل!
غداً أو بعد غد سوف أقدم لك عسلاً كثيراً تأكل منه حتى تشبع!
ولماذا لا يكون اليوم؟ أنا لا أصبر حتى يوم غد أو بعد غد!
يا دب لأن النحل العاملات يعملن بجد ونشاط وغداً أو بعد غد سوف يكتمل إعداد العسل.
لا 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 أرجوك أيتها الملكة.
ماذا؟
أنا لا أستطيع أن أترك العسل، فهو غذاء لذيذ جدا وفيه فوائد كبيرة جدا.
حاضر حاضر أيها الدب سوف تأخذ حصتك الكبيرة من العسل.
شكرا.
وسوف تتلذذ بها.
شكرا شكرا لك، شكرا شكرا لك أيتها الملكة.
أحبتنا ذهبت النحلة الملكة تتجول في الغابة لكي تكمل الإعلان عن وجبات العسل التي قررت أن تقدمها للحيوانات والطيور مجانا. ولكن الدب لما تأكد أن الملكة سوف لن تعود إلى الخلية إلا بعد ساعة تقريبا قرر أن يذهب إلى الخلية لكي يأخذ ما يحلو له من العسل لأنه كان دباً طماعاً.
نعم يا أصدقائي وفعلاً ذهب الدب إلى خلية النحل. لماذا ذهب إلى الخلية؟ ذهب لأنه كان يريد أن يأخذ ما يطيب له من العسل، فهو كما تعلمون يحب العسل كثيراً. لكن ماذا تتصورون أنتم يا أصدقائنا؟ ماذا تتصورون أنه حصل؟ تعالوا معنا نكمل وإياكم أحداث قصة اليوم عن مملكة النحل لكي نتعرف على باقي أحداث القصة، لأن نحن أيضا متشوقون لنعلم ماذا سيجري لخلية النحل والدب.
هيا يا نحولة املأي هذا المكان بالعسل. نحولة يا نحولة أين أنت؟
ابتعد عن هذا المكان، ابتعد. هيا هيا أيها الدب، هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب العنيد.
مع من كنت تتكلمين يا نحولة؟
ابتعد ابتعد أيها الدب، هيا ابتعد من هنا. هيا
ماذا بك يا نحولة؟ ماذا يجري هناك؟
أسرع يا نحول أسرع. هيا
ماذا حصل؟
تعال بسرعة أنت وبقية النحل في الخلية.
ماذا يحصل يا نحولة؟ ماذا يحصل؟
لقد هجم الدب على الخلية يريد أن يأخذ العسل.
ماما سوف أنادي كل النحل في الخلية.
هيا هيا بسرعة قبل أن يبدأ بالأكل.
أيها النحل أيها النحل في الخلية، هناك دب يريد أن يأخذ العسل. هيا تجمعوا.
هيا أعطونا.
يا إلهي
لحظة من فضلكم، لحظة لحظة أرجوكم.
هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب. هيا ابتعد.
أرجوكم لا تهجموا علي، أرجوكم اتركوني اتركوني. هيا اتركوني.
هجموا علي. هيا هجموا علي. هيا
أرجوكم توقفوا يا إلهي.
هيا هجموا علي.
لا
هذه الأثناء يا أصدقائي عادت الملكة إلى خليتها، ولما وصلت شاهدت ما يحصل للدب وما يحصل لخليتها، فأسرعت وقالت للنحل:
توقفوني
أيها الملكة.
أيها الملكة.
لماذا قمت بالهجوم على خليتي؟ ألم أقل لك سوف أعطيك حصتك من العسل؟
أنا آسف أيها الملكة، أنا آسف.
ولكن أيها الملكة، لقد قام الدب بالهجوم علينا وأراد أن يسرق العسل.
لا بأس، نحن قررنا أن نصنع العسل ونهديه للحيوانات أصدقائنا كلهم.
شكرا لك أيها الملكة، شكرا لك.
سوف نكمل العمل غدا، وسوف نقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات لكي يعرفوا أننا مملكة نعمل مع بعضنا ونتحد مع بعضنا، لا نتكاسل ولا نتماهل.
هذا صحيح ما تقولينه يا ملك.
ويجب أن تعرف كل الحيوانات في الغابة أننا نحب بعضنا ونتعاون دائما لكي نصنع في النهاية عسلا طيبا ولذيذا.
كانت غلطتي، أنا آسف.
لا بأس يا دب، لا بأس.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، سارعت الملكة وأحضرت كمية كبيرة من العسل وأهدتها للدب. راح الدب يأكل ويأكل، ثم أمرت الملكة في اليوم التالي، أمرت كل النحل أن يقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات والطيور. كان عسلا لذيذا وشهيا. تجمعت حيوانات الغابة حول النحل وهي تأخذ حصتها من العسل. فرحت الحيوانات وشعرت بالسعادة، وكذلك شعر دب قصتنا أيضا بالسعادة وصاح في الغابة:
أيتها الحيوانات، مملكة النحل مملكة رائعة، أنا أحبها، إنها مملكة تعمل باستمرار بدون تعب، يصنعون العسل ونحن نستفيد منه، فالعسل طعمه رائع ولذيذ وفوائده كثيرة، وهو دواء لكل داء.
نعم يا دوب.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل.
وتطير الزهرة شوقا إلى زهرة،
وتطير من زهرة شوقا إلى زهرة.
وتروح هاربة إن طائر وصل. النحلة الحلوة تنساب في قوة،
النحلة الحلوى تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
تجني من السهر ورحيقه العطر
تجني من السهر ورحيقه العطر
ما لذ أو طاب وتحينه عسلا النحلة الحلوى تنساب في قوة
النحلة الحلوى تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
وتعود للبيت في آخر الوقت
وتعود للبيت في آخر الوقت
وتقوم في الفجر لا تعرف الكسل النحلة الحلوى تنساب في قوة
النحلة الحلوى تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
وتسبح الله فالله سواها
وتسبح الله فالله سواها
وتسبح الله فالله سواها
وتسبح الله فالله سواها
والله ألهمها أن تعشق العمل النحلة الحلوى تنساب في قوة
النحلة الحلوى تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
النحلة الحلوى تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
النحلة الحلوى
النحل يا أحباءنا الذي هو يصنع لنا العسل لا يعيش لوحده أبداً، فلو كانت كل نحلة تعيش لوحدها لما صار العسل، فالنحل وبمشيئة الله يعملون مع بعضهم البعض ليصنعوا العسل.
نعم يا أصدقائنا، النحل يعيش مثل ما يعيش النمل، كل نحلة تعمل واجباتها، ويطلق على كل مجموعة من النحل يعملون سوية اسم الخلية، فيقولون هذه خلية نحل، وخلية النحل فيها نحلات كثيرات يعملون ليل نهار يجمعون الرحيق من الأزهار في الحدائق، وكل هذه النحلات أصدقاء تشرف عليهم ملكة مسؤولة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. مملكة النحل مملكة تجمع بها الكثير من النحل تصنع العسل، رأيت كيف يجتمع فيها النحل والذي يعمل بها الكثيرون من الأشخاص، كذا يعمل بها الكثير من الملكات النحل. أما أعداد أرجل النحلة ربما 8 أو 6 أرجل النحلة. كانت معكم ريهام حسين من العراق.
أعزائنا الحلوين، إن العسل يشفي الإنسان من كثير من الأمراض، فالعسل يستخدم يا أحباءنا كعلاج للأمراض، خصوصا أمراض المعدة والقلب وأمراض الأعصاب والشرايين، وهو بالإضافة إلى ذلك
يمتلك مواد كثيرة لها فوائد تساعد الجسم على توفير الطاقة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك ينصح أن يكون تناول العسل بكميات قليلة، مثل ملعقة واحدة أو ملعقتين كل صباح، يعني لا إفراط ولا تفريط. مثلاً لا أن تكونوا من الذين يأكلون العسل بشراهة وبكثرة، أو من الذين لا يأكلون العسل أبداً.
ولكن العسل لذيذ جداً يا جنان. أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
أبو لبنه، أذكر يا بني لي ثلاثة حيوانات تعطينا الحليب. نظر الابن إلى أبيه وقال له:
ثلاث بقرات يا أبي.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها:
ماما ماما، أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فرحت الأم لقلب طفلها الطيب، وكانت تظن أن الرجل المسكين هو رجل فقير. أعطته النقود ثم سألته: طيب يا ولدي، لماذا يصيح هذا الرجل؟ فقال الطفل:
إنه يصيح ويقول آيس كريم آيس كريم.
نظرنا يا أصدقائنا إلى خلية النحل أو مملكة النحل، سوف نشاهد العمل الدؤوب الذي تقوم به كل النحلة والتعاون فيما بينها وبين باقي النحل في المملكة.
نعم يا أصدقاء، فهو أمر عجيب وغريب يحدث لحشرة صغيرة جدا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي خصها في آية كريمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أول من سكن مدينة بابل هو نوح عليه السلام، وذلك بعد الطوفان.
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأنه جمع فيه خلق آدم وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبان الحلوين، كان يا مكان، كان هناك مجموعة من الإخوة الصغار يعيشون معا في سعادة كبيرة ويشعرون دائما بالحب الشديد من أجل بقائهم سويا، ومن أجل البقاء في وسط الأسرة أيضا التي تسعى لأن تقوم بتعليمهم الكثير من العادات الجميلة والأفعال الطيبة التي يحافظون بها على حياتهم وعلى بقائهم في وسط المجتمع.
وفي يوم من الأيام تعب الأب كثيرا وقرر أن يطمئن على أبنائه كلهم وعلى الحياة التي يعيشون بها على الرغم من أنهم صغار في السن، ولكنه كان يرغب أن يعرف مدى حبهم لبعض ومدى حبهم له أيضا. فقرر الأب أن يقوم بجمع أبنائه كلهم والتحدث إليهم واختبارهم لمعرفة ما يريد.
وعندما دخل عليه الأطفال الصغار يا أصدقائنا، بدأ الأب في التحدث إلى أبنائه عن ضرورة الحب، الحب الذي يجب أن يتواجد فيما بينهم، وضرورة التعاون والاحترام. بدأ في سؤال أبنائه الواحد تلو الآخر عن مدى الحب الذي يتواجد بداخله لأخيه. الطفل يجاوب ويعيد عليه السؤال، ولكن يغير الأخ ثم يسأله عن مدى الحب الذي يكنه بداخله له، وينتظر جواب الطفل.
لاحظ الأب أن الحب متفاوت كثيرا من طفل إلى آخر، فقرر أن يجمع أطفاله مرة أخرى وأن يتحدث إليهم ويخبرهم أن هذا الشيء لا يرضيه وأنه سوف يحضر لهم مكافأة كبيرة إذا شعر أن الحب بينهم أصبح كبيرا للغاية لا يساويه أي حب. وبالفعل أخبر الأب الصغار بهذا الشيء.
نعم يا أصدقائنا، بدأ الصغار بالفعل في محاولة التعاون بكل الحب والإخاء الشديد رغبة في الحصول على المكافأة من الأب. وكان الأب يلاحظ كل هذا الشيء ويلاحظ التعاون الكبير الموجود من أبنائه ويشعر أكثر بالفخر والسعادة والراحة، والصغار أيضا يشعرون أكثر بأهمية وجود الحب في الحياة. وعندما شعر الأب بزيادة الحب، أحضر الأب الصغار وأحضر لهم كافة الأشياء التي كانوا يرغبون بها كمكافأة.
وقال الأطفال لأبيهم إن مكافأتهم الحقيقية في وجودهم مع أب يشعر بمدى الحب الحقيقي لهم، وهم يشعرون بمدى الحب له أيضا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الإحواش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. هو الآن يحاور صغيره عليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد. وسرح أحمد بخياله إلى أخيه عادل، فحول نظره عن صغيره وبدا كأنه يحدث نفسه: إيه يا علي، لقد سافر عمك حقا، ولكن لا ندري متى يعود، ولا ندري أيعود أم لا، إنه الآن كالأسد الهصور المقيد بالسلاسل. حملق الطفل في وجه أبيه وكأنه يستفهم عما كان يتمتم به: ماذا قلت؟ أنا لم أفهم، لما خفضت صوتك؟ لماذا تتكلم مع نفسك؟ حدثني أنا. وبعد لحظات من الصمت استأنف الأب حديثه فقال: عمك عادل يا صغيري كان بطلا، بطلا هماما، ولست الوحيد الذي تنتظره، بل كلنا بانتظاره وكل إخوانه بانتظاره. عمك عادل يا بني كان ربيب الكفاح والمحن والمصاعب، كان مجاهدا يصل الليل بالنهار، يبحث عن رضا الله في كل خطوة يخطوها، ويفكر بالعراق وبالبيت الكبير، بيت الإسلام. بينما استمر علي في حيرته وهو لا يفقه شيئا مما قاله أبوه، حيث هتف مقاطعا: بابا، لم أفهم شيئا مما قلته سوى أن عمي عادل بطل، لكني لم أفهم هل سيعود؟ وهشام وآمنة. وسكت للحظة يبتلع من ريقه، ثم تابع الكلام إلى أبيه الذي أسند رأسه إلى الجدار الملاصق للسرير وغرق في صمته ودموعه. بابا، بابا. لم يحرك الأب ساكنا، فعاود الطفل متابعة الكلام: بابا، ماذا أصابك؟ لن أسألك بعد اليوم عن أحد، لقد ذهبوا جميعا ولن يعود منهم أحد. أخيرا انتبه أحمد إلى أن طفله يحدثه، فاستدرك بالقول: نعم نعم يا حبيبي، ماذا قلت؟ وهتف علي بحماس: أريد يا أبي أن أكون مثل عمي عادل. فضمه أحمد إلى صدره بقوة وقال: مثل عمك عادل؟ وبعد برهة قال له: ستكون يا بني، ستكون بالتأكيد، ولكن قلبك الصغير لا يزال. وفي تلك اللحظة رن جرس البيت. رن جرس البيت وطرق الباب بعنف، فهب أحمد لفتحه، إلا أن أمه خرجت من غرفتها على الفور وصرخت بوجهه: لا أحمد، لا تفتح أنت، لا ياسر يفتح. فقاطعها بحدة وقد تسمر في مكانه: ليطمئن قلبك يا حنونة أكثر من اللزوم، إني أنتظر أحد الأصدقاء، الدكتور علاء الذي تعرفينه، ولا بد أن يكون هو القادم، كفى بك ارتباكا. وفتح الباب وإذا به يفاجأ بما لم يكن يتوقعه: العشرات من قوات الأمن والجيش الشعبي اقتحموا الدار.
أحمد عبد الرزاق، أنت؟
لكنه انطلق مذعورا هاربا كالبرق نحو الباب الخلفي باتجاه سطح الدار، فلحقوا به. هتف به صوت مهددا:
قف أو نطلق النار، مكانك.
ولم يستجب لهم، فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي، ولكنها لم تصبه، بل حطمت جهاز التلفزيون ومزهريات وزجاج الشبابيك، وأصابت الجدران وخلقت ذعرا وصراخا في البيت. ولما حاول أحمد الهبوط إلى الشارع العام بعد أن قفز إلى سطح الجيران، فوجئ بسيارات السلطة وقد طوقت البيت والشارع. في هذه اللحظة وصل أفراد الأمن إليه، وقد صرخ به أحدهم:
قف، ارفع يديك، لا تتحرك.
وألقوا القبض عليه بعد أن رأى أن المقاومة أو الهرب لا جدوى منهما. أخذوا يضربونه ضربا مبرحا بأيديهم وأرجلهم، وزعق به أحدهم: خذ أيها المجرم، خذ يا ابن العاهرة. ثم أنزلوه إلى داخل الدار وسط صرخات الأم وتوسلاتها ودموع الأهل، وبادره الضابط المسؤول بصوته الأجش بعدما انتصب أمامه بجثته الضخمة وعينيه اللتين تتقدان شررا، وهو يشده من كتف قميصه: أنت أحمد عبد الرزاق؟ لم يقوى أحمد على النطق. صرخت أم عادل معولة: أرجوكم، أليس عندكم أمهات؟ أتوسل إليكم، ابني ليس مجرما، ابني لم يؤذي أحدا، أرجوكم اتركوه رحمة بي. ولم يكف علي هو الآخر عن البكاء وهو بين يدي أمه، وقد حاول أن يلقي بنفسه على أبيه ويتعلق به، وكان يصرخ: بابا لا تذهب يا بابا، أين يأخذونك؟ أريد أن تبقى معي بابا، لا تذهب معهم، بابا بابا. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن وفدها سيغير خطواته وفقا لسلوك الطرف الآخر في المفاوضات. ارتقاء 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. والطيران الأمريكي يجدد غاراته العدوانية على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. أهلا بكم أعزائي الكرام.